أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الظاهر أنه بالنسبة إلى الرواية الأولى لم ننتهي إلى نتيجة توثيق من هو محمد بن الفضيل، يعني لا 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 لا، وإنما تعارض فيه التضعيف والتوثيق، تعارض فيه التضعيف والتوثيق يتساقطان، فلا دليل على وثاقته، هذا المقصود. وأما الرواية الثانية اللي هي رواية زيد الشحام، هم نتكلم عن سندها أولا. هاي الرواية وقع في سندها شخصان فيهما كلام، الأول هو أبو جميلة، أبو جميل المفضل ابن صالح، وأيضا ورد في سندها محمد بن عبد الحميد، وهذا أيضا فيه كلام. بالنسبة إلى المفضل ابن صالح أبو جميل، هذا الشيخ عنونه في الفهرست وترجمه بشكل مفصل، وعده بشكل مفصل، ولم يذكر ضعفه ولا وثاقته، لم يتعرض لذلك. ذكره أيضا في رجاله، وعده من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، لكنه ذكر بأنه مات في حياة الرضا عليه السلام، يعني بقي معمر إلى زمان الإمام الرضا عليه السلام، وأيضا لم يتعرض إلى تضعيفه أو توثيقه. البرقي ذكره أيضا في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام، وأيضا لم يذكر ضعفه ولا وثاقته. ابن الغضائري لا، ذكره ونص على ضعفه، وذكر كما نقل عنه بأنه ضعيف كذاب يضع الحديث، ثم نقل بسند ذكره عن معاوية بن حكيم أنه سمع، هو معاوية بن حكيم سمع أبا جميلة وهو المفضل بن صالح أنه يقول: أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر، هو الذي وضعها، يعترف بأنه هو الذي وضعها. رسالة معاوية إلى محمد رسالة معروفة، فيها يعترف معاوية بكثير من الأمور مما ترتبط بالخلفاء المتقدمين، ويذكر كثير من الأمور، لكن يذكرها علما لمحمد ابن أبي بكر، ورسالة مفصلة وبها كثير من كشف بعض الأمور التي كانت غير معروفة لعله. هو يقول: أنا الذي وضعته. النجاشي الغريب لم يعرنه منه، ما ذكر العنوان ولا ذكر لترجمة أصلا في رجال النجاشي. نعم، النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي في ترجمته هناك ذكر النجاشي بأنه يقول: روى عنه، أي عن جابر، جماعة غمز فيهم وضعفوا، غمز فيهم وضعفوا، وعد منهم المفضل ابن صالح أبو جميلة، أنه هؤلاء رووا عن جابر وهؤلاء غمز فيهم وضعفوا وضعفوا. هذا اللي ذكر النجاشي. هاي هي الأمور اللي يعني اللي يمكن أن يستدل بها على ضعفه، تضعيف ابن الغضائري، وهاي العبارة اللي ذكرها النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي. بالنسبة إلى تضعيف الغضائري، صريح في التضعيف، عبارة المنقول عنه صريحة في التضعيف. سبعد إذا قبلنا تضعيفات ابن الغضائري بكل الأمور التي تتوقف عليه على علي عليها قبول تضعيفات. حينئذ يكون هذا تضعيف من قبل شخص ثقة وهو ابن الغضائري، ومن قبل شخص يعني خبير في هذا الباب وفي هذا الميدان، فحينئذ يكون هذا تضعيف للرجل. وحينئذ لا بد أن نلاحظ ماذا، أنه هل هناك توثيقات له أو لا. بالنسبة إلى عبارة النجاشي، عبارة النجاشي ليست كما قد يقال بأنه يظهر من السيد الخوي قدس الله نفسه، هكذا يقال أنه يظهر من عبارة النجاشي أن هؤلاء أكو تسالم على ضعفهم، يعني المفضل ابن عمر أبو جميلة هناك تسالم بين الأصحاب على ماذا، على ضعفهم. لا، الظاهر العبارة ما يفهم منها وجود تسالم على ماذا، على ضعف هؤلاء، وإنما يقول هؤلاء غمز فيهم. هم الرجل هو ما يريد يتحمل المسؤولية، يقول هؤلاء غمز فيهم، ضعفوا ضعفوا. غاية ما نستفيد من العبارة أن هناك من يضعف ماذا، أبا جميلة، أن هناك من يضعف أبا جميلة ويغمز فيه ويغمز فيه. ويكفي في هذا المقدار أن ابن الغضائر ماذا، غمز فيه وضعفه، يكفي هذا المقدار. يعني هذا يصحح للنجاشي أن يقول بأن جابر بن يزيد الجعفي روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، ومنهم ماذا، ومنهم أبو جميل. ويكفي في هذا المقدار أن الغضائري الذي يعتمد عليه النجاشي كثيرا ويراجع كتابه كثيرا ويذكره دائما، لعله يشير إلى ماذا، إلى تضعيف ابن الغضائري. غرض أنه لا يستفاد من العبارة أكثر من أن هناك من يضعف ماذا، من يضعف أبا جميلة ويغمز فيه. في المقابل في الحقيقة ليس هناك ما يدل على توثيق الرجل إلا مسألة رواية بعض المشايخ الثلاثة عنه بطريق صحيح. البزنطي روى عنه بطريق صحيح، أحمد بن محمد بن أبي ناصر روى عنه مباشرة بطريق صحيح، كما يظهر من الكافي في الجزء السابع في كتاب الوصايا صفحة 44 الحديث الأول، يروي عنه بطريق صحيح. وهكذا في الجزء السابع نفسه في صفحة 218 الحديث الثامن، أيضا البزنطي في هذا السند يروي ماذا، يروي عن المفضل بن صالح بطريق صحيح. طبعا بهاي يعني بالمصدر الثاني للرواية الموجود بالكافي هو عن أبي جميلة عن المفضل بن صالح، عن المفضل بن صالح ظهر اشتباه كما ذكر السيد الخوي وغيره، أنه هذا اشتباه، وإنما المقصود عن أبي جميلة المفضل شنو، ابن صالح. فهي رواية يعني بزنطي يروي عن هذا الرجل، كما أن ابن أبي عمر أيضا روى عنه، ابن أبي عمر روى عنه أيضا بسند صحيح، لكن السيد الخوي لم يذكر ذلك باعتبار أن السيد الخوي يتتبع الروايات الموجودة في الكتب الأربعة فقط، في الكتب الأربعة فقط يقول بأنه هذه الرواية ابن رواية ابن أبي عمر عنه ليست في الكتب الأربعة، وإنما هي موجودة في كمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق في صفحة 286 الحديث الأول. في هذه الرواية نقول روى عنه بسند صحيح، يعني ثبت رواية ابن أبي عمر عنه بطريق صحيح، باعتبار أن هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق بهالشكل: قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمر عن أبي جميل المفضل ابن صالح. السند الظاهر تام، طبعا بناء على أن جعفر بن موسى بن مسرور ثقة كما نبني عليه، اللي هو من مشايخ الشيخ الصدوق، ويروي عنه كثيرا ويترضى عليه كلما ذكره، وهذا كافي في إمكان الاعتماد عليه. باقي السند لا إشكال في وثاقتهم، الحسين بن محمد بن عامر بن عمران الأشعري هذا ثقة، اللي هو من مشايخ الكليني ومن مشايخ الشيخ بن قولويه. عن عمه عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر بن عمران الأشعري هذا أيضا منصوص على وثاقته. عن محمد بن أبي عمر يثبت أن بهذا السند أن محمد بن أبي عمر يروي عن المفضل ابن صالح، هذا أيضا يمكن إثباته، يعني يمكن الاستدلال به لإثبات أن هذا ثقة. زين، ومن هنا يظهر بأنه الظاهر أن هذا الرجل أيضا كمن السابق كان محمد بن الفضيل تعارض فيه التوثيق والتضعيف، تعارض فيه التوثيق والتضعيف. بل إذا لم نقبل بتضعيفات ابن الغضاري كما كثير يذهبون إلى ذلك منهم سيد الخوي قدس لا يعتبر، يقول هذا الكتاب مو معلوم أنه إلا، مو معلوم أنه إلا، إذا لم نذهب أو قلنا أن هذا الكتاب له وثبت بأنه هو ضعف لكن شككنا في تضعيفاته بناء على ما قالوه من أن هذا الرجل لا يسلم منه أحد، وكثير يعني يضعف كثيرا وضعف أشخاص لا إشكال في وثاقتهم إلى آخر ما ذكروه من الأمور التي هولوا فيها وطبلوا فيها لإثبات عدم الاعتماد على ماذا، على تضعيفات هذا الرجل. إذا لم نعتمد عليها حينئذ لا يثبت تضعيفه، يعني لا يثبت كون هذا ضعيف اعتمادا على ما ينقل عن ابن الغضائري. لكن تبقى عبارة الشيخ النجاشي، تبقى عبارة الشيخ النجاشي صحيح، إن من استفيد منها، من استفيد منها شنو، من استفيد منها تسالم على ماذا، على ضعف الرجل، لكن يستفاد منها ماذا، أن هناك من ضعفه غمز فيهم، وواضح يعني غمز فيهم وضعفوا، إذن هناك من يضعف المفضل ابن ماذا، ابن صالح. هذا وحده، وحده هل يكفي لإثبات ضعفه؟ بمعنى أن المضعف مجهول عندنا، ما ندري من الذي ضعفه، ما ندري احنا قلنا يحتمل أن يكون ماذا ابن الغضاري، لكن مجرد احتمال، ما ندري من الذي ضعفه، من الذي غمز في هؤلاء. هذا هل يكفي في إثبات ضعفه؟ مجرد أن يكون هناك شخص ثقة ينقل لنا بأنه بعض ضعف فلان الراوي، لكن احنا ما ندري أن هذا البعض الذي ضعفه من هو، ظاهر أنه ما يمكن الاعتماد على ذلك. هذا وحده ما يكفي لإثبات الضعف، ما لم نعرف من هو الذي ضعفه حتى يمكن أن نطمئن بكلام أولانا ممرة ينقل لنا أكو وضوح في ضعفه وتسالم على ضعفه، هذا مطلب واضح يصير. أما الضعف يكفي في ذلك أنواع الضعف، لكن هذا الواحد نحن لا نعلمه، فكيف يمكننا أن نعتمد على تضعيف شخص مجهول لدينا؟ هو هم النجاشي ما قال أنا أعتمد على ضعف هذا، ما قال بأن هذا ضعيف لأن ذاك الشخص المجهول ضعفه، ما قال هيك، من قال هذا غمز فيهم، غمز فيهم وضعفوا، أكثر من هذا ما قال، ما يستفاد من كلام أنه يعتمد على هذا التضعيف. فحينئذ كيف نحن يمكننا أن نعتمد على تضعيف شخص مجهول لدينا ولا يثبت بهذا الكلام؟ يعني متيقن منه أنه فد واحد، قلنا إذا فد واحد ضعف يكفي لتصحيح عبارة النجاشي أن يقول شنو؟ ضعفه، أن يقول غمز فيهم وضعفه، يكفي هذا المقدار. ما ثابت، يعني ما أريد أقول أنه ما ثابت بأنه هناك جماعة ضعفوه حتى نقول بأنه هاي الجماعة بحساب الاحتمالات مثلا لا تخلو من شخص يمكن الاعتماد عليه، موجي لا يكفي في أن واحد اثنين ضعفه مع كونهم مجهولين، حينئذ كيف يمكن الاعتماد على ضعفه؟ فإذا شككنا في تضعيفات ابن الغضائري حينئذ لا يبعد بأنه يمكن الالتزام بوثاقة هذا الرجل اعتمادا على رواية بعض المشايخ عنه، لأنه ليس هناك شيء يقابلها مما يمنع من الالتزام بماذا؟ بوثاقته. لكن حيث أننا لا نرى هذا الرأي ونرى أن تضعيفات ابن المظاهر تضعيفات يعني معتبرة ويمكن الاعتماد عليها والكتاب ثابت وأنه هجي ليس له أصل، ونؤمن بأن الرجل من 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 يعني من 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 أبطال هذا الفن في الحقيقة، رجل خبير جدا ودقيق وليس كما يرمى بأنه يضعف كل أحد ولم يسلم منه أحد، لا ليس هكذا، ورجل دقيق وخبير وأدى معرفة وأدى اطلاع. ويكفي أن النجاشي اعتمد عليه كثيرا، النجاشي كثيرا ما يعتمد عليه، كثيرا ما يعتمد عليه، فليس هكذا كما يقولون. بناء على هذا حين يثبت التضعيف ويكون معارض بماذا؟ بالتوثيق. هذا بالنسبة إلى أبو جميل المفضل بن صالح. محمد ابن عبد الحميد الموجود أيضا في سند الرواية الثانية، محمد بن عبد الحميد هو ابن سالم العطار، محمد بن عبد الحميد ابن سالم العطار، هذا لم يرد فيه توثيق، لم يرد فيه توثيق صريح، توثيق صريح لم يرد فيه، لكن أعتقد ماكو داعي لبحثناه قريبا، بحثناه ما صار مدة طويلة، بحثنا هذا الموضوع مفصلا وانتهينا إلى نتيجة أنه ثقة، انتهينا إلى أنه محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار ثقة، اعتمادا على بعض القرائن اللي أهمها لعله هي عبارة للكشي موجودة يعبر عنهم بعبارات عالية عن جماعة، يقول ذولا أعلام رؤساء عدول، عدول يعبر عنهم عدول، ويذكر واحد منهم محمد ابن منه ابن عبد الحميد ابن سالم العطار، لكن بنسخة الكشي إذا تخطرون كان الموجود هو محمد ابن سالم، يعني ابن عبد الحميد العطار، يعني أكو بها كانوا تقديم وتأخير، هذا معالجناه قلنا يعني أن هذا اشتباه كما نصوا على ذلك، المقصود هو هذا محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار، وأن هذا يعزى إلى ما هو المعروف من أن نسخة الكشي فيها أغلاط شنو كثيرة كما نبه على ذلك الشيخ النجاشي وغيره، فهذا فإذا هذا توثيق له بشكل واضح ويمكن الاعتماد على ذلك، مضافا إلى أكو هناك أمور أخرى أيضا تؤيد هذا التوثيق. على كل حال سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة، الرواية ساقطة سندا باعتبار ماذا؟ باعتبار أبي جميلة المفضل ابن صالح. ومن هنا يظهر بأن كلتا الروايتين الأخيرتين، يعني رواية من الأولياء محمد بن الفضيل مو أبو سآن، رواية الكناني ورواية زيد الشحام، كل منهما لا تخلو من إشكال سندي. وأما الدلالة، الدلالة قرينا الروايتين في الدرس السابق وفيهما ظهور في ماذا؟ في صحة الصوم وعدم وجوب القضاء، في نفس الموضوع الذي كان موجود في على الأقل صحيح الزرارة الثانية، في نفس الموضوع ظن بغياب الشمس ثم تبين شنو؟ تبين الخلاف، وإنما تفترقان عن الصحيحتين السابقتين، صحيحتي زرارة تفترقان في أنهما فرضتا شنو؟ وجود غيم في السماء أو سحاب في السماء، إذن هما تدلان على وجوب على عدم وجوب القضاء وصحة الصوم بالرغم من تبين الخلاف في هذا الفرض، فيما إذا ظن غياب الشمس فأفطر فتبين الخلاف، لكن مع وجود غيم في السماء، مع وجود علة في السماء، تدلان على هذا المعنى. حينئذ الكلام يقع في أنه هذا هل ينافي صحة زرارة، يعني ينافي صحيحتي زرارة هذا أو لا، ظاهر أنه لا ينافي ذلك، لا موجب لكون هذا منافيا علما لصحيحتي زرارة المتقدمتين، وذلك باعتبار أن هاتين الروايتين تحكمان بعدم القضاء وبصحة الصوم فيما إذا كان في السماء شنو غيم أو سحاب. هذا اللي يستفاد منها، لا يمكن أن نستفيد منها النفي. قولوا يا شنو نفي صحة الصوم وعدم وجوب القضاء فيما إذا لم يكن في السماء شنو غيم أو سحاب، ما بها قابلية. يعني بعبارة أخرى أن هاتين الروايتين لا مفهوم لها، ما له مفهوم. سئل الإمام بأنه هذا ظن أن الشمس غابت فأفطر وكان في السماء غيم أو كاذب، إمامهم جواب على سؤاله بأنه يصح منه الصوم ولا يجب القضاء. هذا ما ينافي أنه في غير هاي الحالة أيضا شنو يصح الصوم ولا يجب شنو ولا يجب القضاء، ما ينافي. فنعمل بكلتا الروايتين، يعني هاي نعمل بها في موردها إذا كان أكو غيم، وديش نأخذ بإطلاقها، ديش مطلقة من ناحية وجود غيم أو عدم وجود غيم فنأخذ بإطلاقها. والنتيجة هي ماذا؟ أن المكلف إذا ظن، قلنا ظن بمعنى اعتقد، إذا ظن بغياب القرص وأفطر ثم تبين الخلاف سواء كان هناك غيم أو لم يكن هناك غيم يسقط عنه لا قضاء عليه ويصح منه شنو الصوم عملا بإطلاق صحيحة زرارة أو صحيحتي زرارة المتقدمتين، ولا داعي للتخصيص لأن التخصيص فرع التنافي، والتنافي إنما يكون إذا كان لهذه الرواية شنو مفهوم بأن تدل على نفي الحكم المذكور فيها أما عدا شنو موردها، إذا كانت تدل على نفيها تكون مقيدة قهرا علما لإطلاق صحيحة زرارة. وهذا هو اللي يعني هو المعروف والمشهور، هكذا تعاملوا، قالوا بأنه هاي تقيد ماذا؟ تقيد صحيح الزرارة، أو شككوا في دلالة صحيح الزرارة في الحقيقة. بس بالنتيجة اللي نقوله هو هذا، أنه هاتين الروايتين حتى لو تمتا سندا فهما لا تقيدان إطلاق صحيحة زرارة. لماذا؟ لأنه هي لا تنافي إطلاق صحيح الزرارة، وإنما هي غاية ما تدل على صحة الصوم وعدم القضاء في هذا المورد الذي سئل عنه الإمام، هذا لا ينافي أن يثبت نفس هذا الحكم في غير هذا المورد إذا دل عليه الدليل، والدليل دل عليه وهو ماذا؟ وهو إطلاق صحيحة زرارة. فإذن هذه الروايات حتى لو تم السندان فهي لا تنافي ما تقدم، بل هي تؤيد ما تقدم في الجملة، هي تؤيد عدم وجوب القضاء، لكن هي تؤيدها في حالة معينة، وهي حالة ما إذا كان في السماء شنو غيمون. زين. بالنتيجة احنا نرى بماذا؟ بأنه ماكو داعي لتقييد صحة الصوم في هذه الحالة بما إذا كان في السماء شنو غيم، لا هذا الشيء يثبت مطلقا، مجرد أن يعتقد أن الشمس غابت وأفطر بناء على هذا الاعتقاد هذا يصح منه الصوم إذا تبين الخلاف وإن لم يكن في السماء غيم. لكن المشهور التزم بهذا، المشهور التزم يعني خصص الحكم بالصحة وعدم القضاء بما إذا كان في السماء شنو غيم. زين. في مقابل هذا أكو روايات تدل على وجوب القضاء الذي يعني فساد الصوم مو صحة الصوم في مورد هذه الروايات، يعني في مورد ماذا؟ في مورد ما إذا كان في السماء شنو غيمون، في هذا المورد نفسه هي تدل على وجوب القضاء وبطلان الصوم بعكس هاتين الروايتين الأخيرتين اللتين تدلان على ماذا؟ على صحة الصوم وعدم القضاء في نفس المورد وهو ما إذا كان في السماء غيمون. ومن هنا لابد من علاج هذه الحال، علاج حالة التعارض، على رأي المشهور اللي يرى صحة هذه الروايتين الأخيرتين فلا بد أن يعالج ماذا التعارض بين هذه الرواية التي لم نقرأها سنقرأها الدالة على وجوب القضاء وبين هاتين الروايتين الدالتين على عدم وجوب القضاء، لا بد من علاج هذا التعارض. على رأينا احنا قلنا بأن هذه الرواية غير تامة سندا، مو غير تامة سندا، فحينئذ لا بد من علاج التعارض بين هذه الروايات التي لم نقرأها الدالة على عدم وجوب القضاء في حالة وجود غيم، دالة على وجوب القضاء، اشتبه هذه الروايات التي لم نقرأها الدالة على وجوب القضاء وفساد الصوم في حالة وجود الغيم مع أطلاق صحيحة شنو؟ زرارة، مع أطلاق صحيحة الزرارة الدالة على صحة الصوم وعدم القضاء. لكن بالبداية لابد أن نقرأ هذه الروايات ونبحث أنه هل دلالتها على ما ادعي تامة أو لا، لأن هناك كلام في دلالتها. بعد أن ننتهي إلى نتيجة أنها دالة على وجوب القضاء وصح وبطلان الصوم، حينئذ نجي إلى كيفية الجمع بينها وبين الروايات السابقة. هذه الروايات هي عبارة في الحقيقة عن روايتين، هاتان الروايتان مذكورتان في الكافي، نسيت أجيب الكافي، ماذا جبت ما جايبه، في الباب 50 الوسائل، في الباب 50 الشيخ صاحب الوسائل ينقل رواية عن الكافي، إحدى الروايتين ينقلها عن الكافي ويشير إلى الأخرى، ويشير إلى الأخرى. الرواية التي ينقلها عن الكافي هي هذه، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، الحديث الأول في الباب 50، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي بصير وسماعة، أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل، فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس، فقال، هذا جواب الإمام عليه السلام في حالة من هذا القبيل، قال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول: وأتم الصيام إلى الليل، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا. هاي الرواية الأولى. ثم يقول: ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، هاي ما لنا شغل بها، يروي نفس هاي الرواية الأولى، شيخ الطوسي يروي عن الشيخ الكليني. ثم يقول: وعن محمد بن يحيى، هذا سند الرواية الثانية اللي يذكر الشيخ الكليني في نفس الباب، اثنين يكون واحدة بعد الثانية. وعن محمد بن يحيى، شيخ الكليني يقول: وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته، وذكر مثل الحديث السابق، مثل الحديث السابق. زين، هاتان الروايتان الظاهر أن كلا الطريقين تام سندان، ما بي مشكلة، الروايتان سندهما ليس فيه مشكلة. أما الرواية الأولى التي ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي أولا، ما بيها شيء، لأن سندها هذا علي بن إبراهيم، مو علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي بصير وسمعة. إذا أكو مشكلة في رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس أكو بها كلام ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس فيه كلام، وإن كنا نحن لا نقبل ذلك، يعني لا نشك في ماذا في روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن ماذا عن يونس، لكن فيها كلام. أما السند الآخر ظهر أنه ما في مشكلة، السند الآخر يروي الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، ما في مشكلة. بل هاي الرواية بها مسألة الأضمار، بها شنو؟ سألته سماعة، يقول سألته، مضمرة السماعة معروفة، لكن قلنا مرارا بأن الأضمار لا يضر الأضمار في هذه الروايات، على أنه في خصوص هاي الرواية الأضمار بشكل خاص لا يضر، باعتبار أنه هاي الرواية هي نفسها اللي يرويها سماعة، الحديث السابق اللي صرح بأنه شنو بها شنو سألت أبا عبد الله عليه السلام، فواضح أن الشخص المسؤول سألته، فمضمرة هو المقصود به، من هو الإمام الصادق عليهم السلام. فإذن الإضمار لا يضر. نعم أكو اختلاف بين الروايتين، في الرواية اللي قريناها عن صاحب النقل صاحب في الوسائل بها فرأوا، فيها فرأوا، بينما الرواية الأخرى فيها فظنوا. الرواية الأولى يقول عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل، في الثانية فظنوا أنه الليل. أكو فوارق أخرى جزئية جدا لا تؤثر في الباحث، من قبيل أنه الرواية الأولى تقول فأفطر بعضهم، بينما الثاني يقول فأفطروا، أفطر بعضهم، واحدة تقول أفطروا. استدلال بالرواية يكون بهذا الشكل، أن هاي الرواية يقال في مقام الاستدلال بها على وجوب القضاء وفساد الصوم أنه الإمام عليه السلام حكم بوجوب القضاء في هذا الفرض بقوله على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، هذا يفهم منه وجوب القضاء على الذي أفطر، هذا الذي أفطر يجب عليه ماذا؟ قضاء ذلك اليوم، يجب عليه صيام ذلك اليوم، هذا يفسر بالقضاء، الاستدلال هكذا يفسره أن هذه العبارة معناها وجوب القضاء. شو الآية الكريمة اللي استشهد بها الإمام شنو معناها؟ مستدل ماذا يقول؟ يقول معناها هذا، معناها أنه يريد يقول له هذا تعليل لأنه يجب عليه قضاؤه، هذا الذي أفطر. لماذا يجب عليه قضاؤه؟ لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول بأنه وأتم الصيام شنو إلى الليل، يعني شنو؟ يعني أن الواجب الشرعي هو أن يصوم الإنسان من طلوع الفجر المن إلى الليل في هذا الوقت المحدود، هذا هو الواجب، وحيث أن هذا بحسب الفرض لم يأتي بهذا الواجب. لماذا؟ لأنه أفطر قبل غروب الشمس، فإذن هذا لم يأتي بالواجب، ولذا يجب عليه القضاء لأنه لم يأتي بالواجب. فاستشهاد الإمام لهذا الغرض، قال على من أفطر صيام ذلك اليوم، خلنا نفسره بالقضاء كما المستدل يقول، عليه صيام ذلك، يعني عليه أن يقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ وأتم الصيام إلى الليل، يعني أن الواجب على المكلف أن يأتي بالصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لم يفعل ذلك، فلذا وجب عليه القضاء. هذا كيفية الاستدلال بالرواية. إذن انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.